وترفع بين خليل.
حين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى ما أفاده السيد الروحاني في منتقى الأصول، حيث ذكر ما حاصله أننا في غنى من التمسك بمقدمات الحكمة في إثبات الإطلاق، حيث يوجد طريق أقصر لإثبات الإطلاق غير مقدمات الحكمة، بأن هكذا نقول أسماء الأجناس موضوعة للطبائع، هاي بلا إشكال، هذا بعد احنا مسلمين، هذا ما بي أي تأمل. فإذا صب الحكم على اسم الجنس يعني على الطبيعة وقيل هكذا اعتق رقبة، فهذا ظاهره ان تمام الموضوع للحكم هو الطبيعة، فتكفي حينئذ الطبيعة، كما ان ظاهر قول المتكلم اكرم زيدا ان تمام موضوع الحكم هو زيد، لا زيد مع غيره مثلا مع ابنه او مع ابن اخوه عمه خاله، هو زيد تمام الموضوع هو زيد. هنا هم يفهم الظاهر وانه تمام الموضوع هو الطبيعة، فيثبت بذلك الاطلاق بلا حاجة الى مقدمات الحكمة، هو نفس هذا الظهور كاف في اثبات ذلك. جيد، وفيه سألان شنو بحثنا الجديد من الان، وفيه إنه تارة ندعي أن اسم الجنس موضوع للطبيعة السارية سريانا فعليا والتي قصد بها بالفعل جميع الأفراد، وأخرى نقول هي موضوعة للطبيعة الصالح للانطباق على جميع الأفراد وعلى بعضها. من دون أخذ السريان الفعلي بعين الاعتبار. فعلى الأول يتم ما ذكره من عدم الحاجة إلى مقدمات الحكمة، ولكن هذا يرجع إلى ما أفاده المحقق الإيرواني أو إلى ما أفاده المشهور من أخذ شرط الإطلاق جزءا في المعنى الموضوع له، فيرد عليه آنذاك ما أورد على المسلكين المذكورين، هذا على الأول. وأما على الثاني يعني إذا كان مقصود لا أنا أسماء الأجناس موضوع على الطبيعة الصالحة مو السارية بالفعل، الصالحة للانطباق على الجميع وعلى البعض. وأما على الثاني فنحتاج في إثبات إرادة السريان الفعلي إلى تطبيق مقدمات الحكمة، إذ بدونها كيف نثبت إرادة المتكلم للطبيعة المطلقة بعد فرض أنها موضوعة للأعام منها ومن المقيد؟ هذا كله فيما يرتبط بالنقطة الأولى. أول ما دخلنا إذا تتذكرون أيها الإخوة في بحث المطلق والمقيد قلنا المنهج حديثنا في نقاط، نتكلم في نقاط، هذه النقطة الأولية. النقطة الثانية جهاد، قلت الجهة الثانية أخو جيد، إذا جهادهم الجهة الثانية، وإذا نخلي في جهاد بدل نقاط. الجهة الثانية في بيان مقدمات الحكمة بعد أن عرفنا أن أسماء الأجناس لم توضع للطبائع بشرط الإطلاق، بل هي موضوعة للطبيعة الأعم الثابتة ضمن المطلق والمقيد، فنحتاج لإثبات إرادة المتكلم الإطلاق إلى تطبيق مقدمات الحكمة. وعبر عنها بذلك باعتبار أن الحكيم الذي يتكلم بشكل صحيح وعلى طبق الحكمة لا بد وأن يقصد الإطلاق عند عدم ذكر القيد. فلاختصاصها بالحكيم عبر عنها بمقدمات الحكمة، وروحها ترجع. روحها روح مقدمات الحكمة ترجع إلى أن المتكلم إذا لم يذكر القيد فمراده هو الإطلاق. ولماذا ذلك؟ أي لماذا نحكم بأن مراده الإطلاق ما دام لم يقيد؟ إن مستند ذلك هو ظهور حال كل متكلم في أنه يبين تمام مراده. ولا يقتصر على بيان بعض ويترك البعض الآخر. ولازم هذا الظهور أنه إذا كان مراده المقيد فلا بد من ذكر القيد، إذ لو كان مراده المقيد ولم يذكر القيد فهذا يعني أنه بين بعض مراده ولم يبينه بكامله. وعلى هذا فإذا لم يذكر القيد دل ذلك على أنه لم يكن مرادا، فما لا يذكره وهو لا يريده، فما لا يذكره لا يريده، والقيد حيث لم يذكره فلا يريده، وبذلك يثبت إطلاقه وبذلك يثبت إرادته للإطلاق. إن قلت أوليس اسم الجنس موضوعا للطبيعة الأعام، الثابتة ضمن المطلق والمقيد، وإذا سلمنا بهذا فكيف يصير عدم ذكر القيد؟ معينا لإرادتي المطلق بعد فرض أن اسم الجنس يدل على الطبيعة الأعام. بل اللازم أن نقول عند عدم ذكر القيد أن أقصى ما يثبت بكلام المتكلم إرادته للطبيعة الأعم، لا المطلق بخصوصه. قلت إن اسم الجنس بما أنه موضوع للطبيعة الصالح للانطباق على كل فرد، فالعقلاء يرون أن المتكلم لو كان يريد الإطلاق فيكفيه ألا يذكر القيد، باعتبار أن الطبيعة صالحة للانطباق على كل فرد، فيسري الحكم المنصب عليها إلى كل فرد ما دام لم يقف القيد حائلا، دون السريان، يو أمام السريان بكيفك، المقصود واحد. فمن أراد المقيد فعليه ذكر القيد، وأما من أراد المطلق فيكتفى منه بعدم ذكر القيد. وإن شئت قلت اصبر، إن الإشكال وارد لو أردنا أن نسير على طبق الدقة، ونترك التذوقات العقلائية والعرفية. أما إذا أدخلنا طريقة العقلاء في الحساب فالإشكال مرتفع، فنقول العقلاء هكذا، يفعلون ويكتفون بعدم ذكر القيد في إثبات إرادة الإطلاق. ولعل النكتة ما أشرنا إليه من أن الطبيعة صالحة في نفسها، عند عدم ذكر القيد للانطباق على كل فرد، وهذا المقدار يكتفي به العقلاء. في بيان إرادة الإطلاق بلا حاجة إلى أن يصرح، إن مرادي هو المطلق، وإن كان مقتضى الدقة ما قلناه، وهو الحاجة إلى التصريح بأن مرادي هو المطلق، ومن دون تصريحه لا يثبت الإطلاق. إلا أن القضية كما ذكرنا عقلائية، فيكتفي العقلاء. من المتكلم إذا كان مراده الإطلاق بعدم ذكر القيد، وبالجملة روح مقدمات الحكمة ترجع إلى أن المتكلم إذا لم يذكر القيد فمراده الإطلاق، ومستند ذلك هو الظهور السابق، أي ظهور حال كل متكلم، في أنه يبين بكلامه تمام مراده، هذا وقد يقال لأن المستند ليس هو الظهور الحالي السابق. بل تعهد العقلاء فيما بينهم على أن من لم يذكر القيد فهو يريد الإطلاق. فمقدمات الحكمة ترجع في مستندها إلى هذا التعهد العقلائي. وليس إلى ذلك الظهور الحالي السابق. هكذا قد يشكل وقد يجاب. بأن بأننا نرى بالوجدان متى ما لم يكن هناك ظهور حالي للمتكلم في أنه يذكر تمام مراده بكلامه، افتح شريط مثل في أي حالة إذا ماكو ظهور، في أي حالة ماكو ظهور، كما إذا لم يكن في مقام البيان، كما إذا لم يكن في مقام البيان. أغلق الشريط. فلا تجري مقدمات الحكمة وهذا يدل على أن المستند ليس هو التعهد العقلائي وإلا لجرت مقدمة وإلا لجرت حتى في المورد المذكور. والمناسب أن يقال إن التعهد العقلائي ليس شيئا مغايرا للظهور الحالي لكل متكلم، بل هو مدركه ومستنده فالمتكلم إنما كان ظاهر حاله في أنه يبين تمام مراده بكلامه. هو بسبب أو هو ما يحتاج بسبب ذلك التعهد العقلائي فهناك تعهد اقتضته الطبيعة العقلائية. في أن المتكلم يبين تمام مراده بكلامه، ولأجل ذلك التعهد العقلائي صار ظاهر حال كل متكلم أنه يبين تمام مراده بكلامه. ولا يتصور الانفكاك بين التعهد العقلائي وبين الظهور الحالي. وما ذكر من حالة عدم كون المتكلم في مقام البيان نتمكن أن نقول بانتفاء كلا الأمرين فيها، فالتعهد العقلائي خاص بحالة كون المتكلم في مقام البيان، وباتضاح هذا يقع الكلام عن عدد مقدمات الحكمة. وذكر الشيخ الخراساني أنها ثلاث، البقية إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مقدمات الحكمة، وذكرنا أن روحها يرجع إلى أن المتكلم إذا لم يذكر القيد فهو يريد الإطلاق، ولكن ما هو المستند لذلك؟ قلنا هو ظهور حال المتكلم، في أنه إذا لم يذكر الشيء فهو لا يريده، والقيد لم يذكره فلا يريده، وإذا لم يرد القيد فهذا معناه أنه يريد الطبيعة المطلقة، وبذلك يثبت المطلوب. أما ما هي مقدمات الحكمة؟ عددها كم؟ شنو هي؟ هنا نوصل شنو العبارة؟ فهي ثلاث، أنها ثلاث، أنها ثلاث. الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان، الثانية انتفاء ما يدل على التعيين من قرينة خاصة أو من انصراف. الثالثة انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، هذه مقدمات ثلاث أشار إليها قدس سره، ولعل الأنسب فنيا إدراج الثالثة تحت الثانية، فيقال هكذا: الثانية انتفاء ما يدل على التعيين من قرينة أو انصراف أو قدر متيقن في مقام التخاطب. والأمر سهل من هذه الناحية، قضية فنية مو مهم، والأمر سهل من هذه الناحية. وفي تحقيق حال المقدمات المذكورة نقول، عنوان جانبي صغير المقدمة الأولى: أما بلحاظ الأولى فاعتبارها واضح، إذ لو كان المتكلم في مقام الإهمال أو الإجمال فلا ينعقد لكلامه أطلاقا، بل لو كان في مقام البيان من جهة دون أخرى فلا ينعقد الإطلاق بلحاظ الجهة الأخرى، كما في قوله تعالى: وكلوا مما أمسكنا فإنه في مقام البيان، من ناحية أن التذكية تتحقق من خلال إمساك الكلب المعلم، أما أنه يجب غسل موضع العض أو لا، فليست الآية الكريمة بصدده، فلا ينعقد إطلاق من هذه الناحية. وبالتالي يكون مسكوتا عنه فيرجع إلى ما تقتضيه الأدلة الأخرى. والمقدمة المذكورة بهذا المقدار واضحة، وإنما الإشكال في أنه كيف نحرز أن المتكلم هو في مقام البيان بعد وضوح أنه لا نعرف ما في أسارير نفسه، وهنا ذكر الشيخ الخراساني وتبعه على ذلك من تأخر عنه أن الأصل في المتكلم أن يكون في مقام البيان، وهذا أصل عقلائي يبني عليه العقلاء إذا شك في كون المتكلم في مقام البيان أو لا. وذكر الشيخ النائيني في فوائد الأصول الجزء الثلاثة صفحة 574 أنه بسبب هذا الأصل عول الفقهاء على المطلقات من أول الطهارة إلى آخر الديات، أي كانه شيء بيقول أي لولاه لما أمكن التمسك بالمطلقات، شيء بيقول الرجال. وذكر السيد الشهيد قدس سره في التقرير الجزء الثالث صفحة 417 أن الثابت لدى العقلاء هو الظهور الحالي، فظاهر حال كل متكلم هو أنه في مقام البيان، فالمعتمد عليه هو هذا الظهور المذكور. وأما الأصل المتقدم فلا نعرف له وجها إذا لم يكن يقصد به الظهور المذكور. فالأصل الناشئ من الظهور المذكور صحيح، وأما بقطع النظر عنه فلا نعرف له أساسا ومستندا. هذا ما ذكر. ولعل الأنسب أن يقال مهمات الغالب، مو هذا مو كلام علمائي، إذا كان مقصودهم هجي أن الغالب شنو في الغالب، إذا الغالب في مقام البيان سمعنا عن رئيس الحجة نتمسك به، لا 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 لا. والمناسب أن يقال، ولعل المناسب أن يقال هو التفصيل بين الموارد، فتارة يظهر من خلال القرائن أن المتكلم ليس في مقام البيان، كما في قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذ يراد بيان وجوب هذين وأنه أمر مشرع في الإسلام. وأما تفاصيلهما ما هي فليست الآية الكريمة بصدده، وهنا لا يطبق الأصل والظهور السابقان. سمعت أنا مو قرينة. كيف؟ بعدني سمعت شيء. وأخرى يظهر من خلال القرائن أن المتكلم في مقام البيان. كما في آية الوضوء، حيث أخذت بتفاصيل أجزاء الوضوء، وقالت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق نقاط إلى آخره. وهنا لا نحتاج إلى الأصل والظهور السابقان، وثالثة يفترض الشك وفقدان القرائن على أحد الأمرين، وهنا يأتي مجال، يا مجال الأصل والظهور المتقدمين. ودعوى انعقاد سيرة العقلاء عليهما مجرد عن الشاهد والدليل، فنحن صحيح في كثير من الأحيان نتمسك بالإطلاق ونحكم بكون المتكلم في مقام البيان، ولكن لا يعلم أن ذلك لأجل ما ذكر من الأصل والظهور، بل لعل ذلك للوضوح من القرائن، والمهم أن نفترض موردا نشك فيه حقيقة، في كون المتكلم في مقام البيان أو لا. كما إذا شك في أنه في مقام البيان من الناحية الثانية أو لا، فلو كان للكلام جهتان وجزمنا بأنه في مقام البيان من الجهة الأولى، وشككنا في كونه في مقام البيان من الجهة الثانية مع فقدان القرائن في البيت، فهل يحكم في مثله بأنه في مقام البيان؟ من الجهة الثانية تمسكا بالأصل أو الظهور المتقدمين، إن ذلك أمر مشكل جدا. وعليه فدعوى الأصل أو الظهور الحالي في مورد الشك أمر مشكل، وهذه قضية مهمة في مقام الاستنباط، إذ كثيرا ما نواجه نصوصا من هذا القبيل، أي شك في أن المتكلم هل هو في مقام البيان من الجهة الثانية أو لا، فإذا بني على الأصل أو الظهور المتقدمين أمكن التمسك بالإطلاق بإطلاق النص، وإلا لم يمكن ولزم الرجوع إلى دليل آخر. عنوان جانب صغير: المقدمة الثانية. هو هذا يقوله، اقول يعني الكلام، يعني ما نقدر نحكم بالاطلاق، نروح للاصول العمليه بعد نشوف شنو شلون. ها ما ادري على اي حال. المقدمه الثانيه ها لا تخاف لأن حالة الشق قليلة.
ما راح يصير فرق بالنسبة على التفصيل الأول بين المطلق والمقيد، اثنين محتاجون إلى قريب عن
الفرق واضح. شنو اثنين؟ أنا أقول إذا شكينا أن المتكلم بلحاظ البيان في من هاي الجهة الثانية أو لا، هو بلحاظ البيان من الجهة الأولى جزبا، أما بلحاظ الجهة الثانية في مقام البيان أو لا، نجي نقول يعني حتما على أنه في مقام البيان، لأن العقلاء هيك يقولوا. واقعا مشكل أنا أشوف، يعني من خلال القرآن يكون ها مثل إذا كان يبين الأجزاء. أنت جيب لنا فرد شواهد، لا بأس، جيب لنا فرد شواهد على أنه شك بحت، أنه هنا أنا في مقام البيان أو لا. مو بعض مرات نشعر بالوجه أنه في مقام البيان، لكن من الناحية الثانية مرة لا واقعا نشعر هنا نتمسك همات بالإطلاق هيك مورد من هذا القبيل، إذا جبنا شواهد لا بأس فيه. زين جيد. المقدمة الثانية: وأما بالنسبة إلى الثانية، المقدمة الثانية، فقد ذكر الشيخ النائيني في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 432، هنا مقصودي من الطبع الجديد، وفي فوائد الأصول الجزء الثاني صفحة 574، أن شرط انعقاد الإطلاق فقدان القرينة المتصلة بل والمنفصلة فليس وجود القرينة المتصلة فقط هو المضر بانعقاد الإطلاق بل يضر به أيضا ورود القرينة المنفصلة فإذا وردت أي القرينة المنفصلة انكشف أن المتكلم لا يريد الإطلاق جدا وواقعا من أول الأمر أي طبيعي هيك المقصود ما أردت أقول أنا على حسابك هذا ما ذكره قدس سره بينما أستاذه الشيخ الخراساني ذكر أن شرط انعقاد الإطلاق فقدان القرينة المتصلة فقط وأما المنفصلة فلو وردت فهي لا تكشف عن أن الإطلاق لم يرد جدا من البداية بل هو مراد غايته يرفع العقلاء يدهم عن الحكم بحجيته ويقولون الإطلاق ثابت ولكنه ليس بحجة للمعارضة بحجة أقوى وهي المقيد المنفصل فالقرينة المنفصلة ترفع حجية الإطلاق لا أصل الإطلاق سياه الصحيح بنظركم هذا إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.